إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، هذه الخطبة الثالثة عن النفاق والمنافقين، وليس هذا من قبيل الترف الفكري، وإنما خطرهم كبير داهم تغلغل في الأمة، حتى كانت معظم نكبات أمتنا من قبل المنافقين، فهم الطابور الخامس واليد الطول الممدودة للعدو، يروجون لأفكاره وينقضون ثوابت هذه الأمة. ولذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأعداؤه أربعة، كان أعداؤه اليهود في داخل المدينة، والمنافقين داخل المدينة، والأعراب حول المدينة، وكفار قريش ومحاولة نقضهم لبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودولته. إلا أن الله تعالى قال: هم العدو. قال الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره: الألف واللام في قوله العدو لتعريف الجنس بعينه، أي العداء كله كامن فيهم، فلا عداء من خلال اليهود إلا من خلال المنافقين، ولا عداء لقريش إلا من خلال المنافقين، ولا عداء لكفار الأعراب إلا من خلال المنافقين. ولذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقد ثبت أن غالب نكبات الأمة كما مر بنا بالخطبة الماضية إنما هو من المنافقين، الذي يجد النفاق أحيانا الرفض مستنقعا ومحضنا جيدا له، وأحيانا يجد النفاق الخوارج وأصحابهم مستنقعا جيدا له، وأحيانا ينشأ النفاق عند المعتزلة، وأحيانا ينشأ النفاق حول الأمراء والكبراء. فوجد النفاق طريقه وشق سبيله لهدم هذه الأمة وإلحاق النكبات، فقد صنعوا السواد والظلام في تاريخ أمتنا. وتكلمت في الخطبة الماضية عن أحوال المنافقين، ويوم أن ألبوا الناس فارتدوا بعد أبي بكر، ولك أن تتصور وجه التاريخ لو أن الناس بقوا على ردتهم، فلم تكن للإسلام دولة ولم تكن لهم قائمة. ثم بعد ذلك دهم المنافقون عمر بن الخطاب في الصلاة فقتلوه، وبعد ذلك قتلوا عثمان وقد ناهز 80 عام، ثم رموه خارج البقيع، ثم ألبوا علي على قتال عائشة في موقعة الجمل التي قتل بها 2 من المبشرين في الجنة، طلحة والزبير. وبعد ذلك تكلمنا عن القرامطة والدول الباطنية الرافضية، الدولة الفاطمية والدولة البويهية والدولة العبيدية، وما فعلوا في العالم الإسلامي من مغربه إلى مشرقه، هدما لمعالم الدين ونشرا للخرافة والبدع وإحياء للقبور والأضرحة إلى آخر ذلك. ثم تكلمنا عن ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي وما فعلوا في الدولة الإسلامية العباسية، وأنهم ألبوا التتارى حتى فتحوا لهم أبواب بغداد، فقتل خلق كثير من المسلمين على أيدي الباطنية المنافقين. ثم تكلمنا عن الدولة العثمانية وأن أهل النفاق قد تلبسوا بلباس التحرر والتقدم حتى أسقطوا الدولة العثمانية ونزعوا الخلافة من العالم الإسلامي بالتحالف مع يهود الدنما وغيرهم. واليوم ولأن خطر النفاق خطر داهم، نخطب فيهم خطبة ثالثة. إن جناية المنافقين في الأمة هي أكبر جناية، وإنهم الطابور الخامس التي هم أو الذين هم الأعين المفتحة داخل الأمة الإسلامية، الناقلون للأعداء كل صغيرة وكبيرة. ولذلك الله تعالى بين أن الأعداء لا سبيل لهم على أهل الإسلام إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي إلا بقدر مكتوب ويد طولة ممدودة من داخل الناس. ولذا قال الله تعالى عنهم: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من المنافقين الذين يفتحون قلوبهم وصدورهم وينفذون المخططات ويسعون لأجل التقرب من العدو ويلبسونه لباس الوصي. إنهم هم اليد
التي تذلل العقبات للعدو وتبذل لهم النصيحة، إنهم عينه وسجنه ويده التي يبطش بها، إنهم الذين مهدوا الطريق أمام المستعمر لكي يدخل الدول الإسلامية، فخانوا وبدلوا وقلبوا وتقلبوا مع العدو في كل طريق. لقد أصبح النفاق اليوم لا كما هو بالأمس مسجد للضرار يجتمع فيه المنافقون لكي يبثوا إشاعاتهم. أصبح النفاق اليوم دولا، وأصبح أحلافا وتكتلات عسكرية وقوة وسلطان سياسي وسلطان اقتصادي وسلطان ثقافي وسلطان إعلامي يمارس من خلاله الضرار في كل مضمار. نعم، أصبح النفاق اليوم دولا تهدم الإسلام، ومعاقل وأحلاف تحطم الشريعة وتقضي على أهل الدين وتطاردهم في كل مكان. إنها الأيادي الطويلة للكافر في كل مكان، تنفذ برامجه وتنفذ خططه وتطبق تعاليمه، تغير من أجله المناهج وتغرب من أجله النساء وتسجن من أجله الصالحين، وتفتح أبواب الدول الإسلامية لكي يدخل الكافر يفعل في البلد الإسلامي ما يشاء. يخطئ من يظن أن النفاق عبارة عن حقبة تاريخية تكلم القرآن عنها كانت ثم بادت. إن النفاق قائم، ولذلك إن كل إضرار بالدين وأهله في كل زمن وفي كل مكان إنما هو من النفاق. أصل النفاق لا كما يظن البعض أنه مجرد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا نفاق عملي. إن النفاق الذي نعنيه هو النفاق الاعتقادي، الإضرار بالدين، إظهار أنه مسلم وأنه من أهل الإسلام ويتسمى بمحمد وعبد الله، وربما صلى مع الناس الجمعة والجماعة، ينتسب لأبوين مسلمين، إلا أنه يضر الدين ولا يحب أن تقوم للإسلام قائمة، يكره الشريعة ويكره أولياء الله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: واجب جهاد المنافقين باللسان هو فريضة دائمة إلى يوم القيامة. نعم، جهادهم دائم إلى يوم القيامة، سواء كانوا دولا أو أحلافا أو ملوكا أو مفتين أو خطباء أو أئمة أو مستشارين. إن ثبت أنه من أهل النفاق يظهر الإسلام ويبطن الحقد على الدين ويهدم الثوابت، وجب جهاده وتعريته باللسان. ولذلك أذاهم للمسلمين موصول في حال السلم والحرب، أما الكفار فأذاهم في حال الحرب، وربما وضعت الحرب أوزارها بيننا وبينهم، وربما صارت معاهدات. أما المنافق فأذاه مستمر في حال السلم والحرب، وأن عداءهم مستتر خفي وعداء الكافر واضح جلي، وأن عداءهم منطلق من الداخل، أما الكافر فعداؤه يأتي من الخارج، وأن عداءهم شامل لكل جوانب الحياة، بدءا بالهمز واللمز والاستهزاء ونهاية بالخيانة العظمى وتسليم بلاد المسلمين للكفار. ولذا صدق الله حين أن قال: هم العدو، أي كل العداء يكمن في المنافقين ليس غيرهم. إننا اليوم نعاني من طلائع المنافقين. قد كان النفاق مندسد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر المنافقون أن تنزل فيهم آية، ينزل فيهم قرآن، تنزل فيهم دلالات، لذلك كانوا يندسوا. أما اليوم فقد كشر النفاق عن أنيابه وأصبح دولا وأحلافا. إنك ترى اليوم ممن يتلفعون بالإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر، سموا أنفسهم أحيانا بالليبراليين، وأحيانا يسمون أنفسهم بالتنويريين، وأحيانا يدعون أنهم هم الإصلاحيين، وأحيانا يقولون أنهم هم دعاة الحرية، وربما سموا أنفسهم باليسار أو باليمين، وأنهم دعاة الاعتدال وأصحاب المشاريع الناضجة والرؤى الثاقبة والإصلاح والتطوير. إنهم يروجون لكل دخيل في أمتنا، يتآمرون مع العميل ويطالبون بالتنازلات عن الثوابت وعن العقيدة وعن المنهج وعن الدين. هؤلاء هم المنافقون. الذين يريدون أن يغيروا نمط الحياة الإسلامية الموروثة جيلا من بعد جيل المستمدة من الشريعة الإسلامية. سمه ما شئت، سمه كاتبا صحفيا، سمه محررا إعلاميا، سمه وزيرا، سمه حاكما، سمه ما تسمه، سمه خطيبا وإماما، سمه مفتيا وشيخا، إن هؤلاء الذين يدعون إلى هدم الثوابت هم المنافقون، فاحذرهم قاتلهم الله. يصفون كل من خالفهم بالرجعية، ويصفون من عراهم بالأصولية والإرهاب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يصف الله تعالى أحوالهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم أخذ القلوب ببهجة كلامه، وإذا لبس أخذ الناس بزينته، وإن يقولوا تسمع لقولهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. طراز جديد من المنافقين على طراز فرعون الذي قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تسموا بأسماء وتشكلوا بأشكال، نادوا بالإصلاح ظاهرا، إلا أن القاسم المشترك بين منافق العهد القديم ومنافق العهد الجديد، واجعل بينهم المنافقون عبر التاريخ، القاسم المشترك بينهم أنهم لا يريدون للإسلام دولة، ولا يريدون لشريعة الله أن تحكم، ويحاربون أولياء الله من خلال كل نفوذ، إذا استولوا على السلطة أياديهم ممدودة للعدو وأياديهم حديدية على شعوبهم، يقمعونهم ويقمعون الدين، هم العدو. ولذلك لو أفردنا فيهم ثلاث خطب أربع خطب، ليس هذا من قبيل الترف، وإنما كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم، الله تعالى يفصل الآيات حتى يتضح سبيلهم. قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في المنافقين. نزلت في المدينة زهاء 30 سورة، 17 سورة في المدينة كلها في المنافقين، فيهم أكثر من 340 آية، وسميت بأسمائهم سورة كاملة لتعريتهم. يتلونون ويتشكلون، أحيانا يصير مفتي، وأحيانا يكون مستشار، وأحيانا يكون وزير، وأحيانا يكون ملك، وأحيانا يكون كاتب، وأحيانا يكون معد برامج، إلا أنه لا يريد للدين شوكة ولا يريد له قائمة، لكن الله تعالى يكسر شأنهم. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره. يا حابس الفيل، شأن المسلمين غدا سفلا، وشأن بني الطغيان قد سمدا، ونافخ الكير أضحى سيدا عطرا، وحامل المسك يا تعساه قد هردا، وسارق الكحل من عين مؤرقة أضحى أمينا يطب الحسر والرمدا، وخائن العهد، نعم وخائن العهد قد أضحى أخا ثقة، وصادق الوعد في الخوان قد حشدا، كل الموازين يا رباه قد قلبت، صارت نتائجها للمسلمين سدى، ضاعت معالمهم فيها وما ظهرت، لهم مباهج أو نصر لهم عقدا، فسدد الله في الدنيا طرائقهم، واجعل مفاوزهم في العالمين هدى، واقصم عدوهم يا ربي، واقض لهم بكل خير، وكن عونا وملتحدا، واصرف ضراما تنادى الحاقدون له، واكشف بفضلك عن أنحائنا الكمدا، واحبس بقدرتك الأصماء ما صنعوا عنا، ودعهم حيارى يشتهون ردا، يا حابس الفيل احبس مجرما مردا، على النفاق قد اختار الأذى جددا. نعم، نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم. أما كيف عرهم الشارع وكيف نتعامل معهم فبعد قليل نذكر كيف نتعامل مع المنافقين وفق ما قال الله تعالى في كتابه: ووفق هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحرهم وأن ينجينا من النفاق وأعمال النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. أما كيف التعامل مع المنافقين، فأنبه أننا لا نقصد بالنفاق أن مسلما يقع بمرض الشهوات، فالذنوب والخطايا يقع بها كل إنسان، وليس النفاق الذي نعنيه هو النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، هذا نفاق عملي يقع من كل مسلم. إنما النفاق الذي نعنيه النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام ويبطن عداء الدين أو عداء بعض الدين، ويوالي الكفار ويحبهم ولا يريد للإسلام شوكة، ويعادي أهل الدين ويعمل على ذلك، ويعمل على نشر كل ما يهدم الثوابت ويهدم الدين، هذا النفاق الذي نعنيه. التعامل معهم من خلال سبع نقاط ذكرها الله تعالى في القرآن ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، نهى الله تعالى عن موالاة المنافقين، من ظهر منه أنه لا يحب الله ورسوله أو بعض ما جاء عن الله ورسوله، أو يكره الدين أو يوالي الكفار، أو لا يريد للإسلام شوكة أو قائمة، أو يسعى لهدم ثوابت الدين، لا يجوز ولاؤه، ولا أن يتخذ مستشارا ولا أمينا ولا وزيرا ولا مسؤولا، فلا يجوز موالاتهم ولا الركون إليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نعم، لا يجوز أن يتخذوا بطانة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. نعم، موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. لا يتخذون وزراء ولا أمناء ولا مستشارين ولا يقربون. ثانيا، يجب زجرهم عن عدائهم للدين ووعظهم ونصحهم، لأن هذا مدخل للنار، بل في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يجب أن يوعظوا ويعروا ويقال اتق الله، ما يجوز أن تعمل من حرب الدين والتخطيط لأجل هدم الدين وفتح بلاد المسلمين للأعداء، وكذلك التسويق والترويج لكلام الأعداء وأفكارهم ومناهجهم. ثالثا، تعامل مع المنافقين، لا يجوز الجدال عنهم ولا الشفاعة لهم ولا الدفاع عنهم، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ما يجوز أن تكون مدافعا عن منافق يعادي الله ورسوله يجمعك الله معه يوم القيامة. قال الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا يجوز لا الدفاع عنهم ولا المحاماة عنهم ولا كذلك تسهيل أمورهم، بل يكبت في حاله. رابعا، يجب أن يجاهدوا وأن يغلظ عليهم بالقول، وللحاكم المسلم أن يرفع السيف عليهم إذا أظهروا وأعلنوا نفاقهم، كما قال علي رضي الله عنه: أنزل الله على رسوله أربعة أسياف، سيف للمشركين، وسيف لأهل الكتاب، وسيف للمنافقين، وسيف للبغاة. أربعة أصناف يرفع عليهم، يرفع الحاكم عليهم السيف، كل من أظهر رفع عليه السيف. وأما نحن فلنا سيف اللسان، أن نعريهم ونتكلم عليهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ووالله مما يسوء الإنسان أن يرى كثير من الصالحين ومن أهل الدين والإيمان يضحكون مع المنافقين، يعني ممن عرف عنه عداؤه للدين من خلال كتاباته أو أفكاره أو حبه وولاؤه للكفار، تعجب تراهم في المناسبات وفي الأفراح وفي صلاة الانتظار وغيرها يوالون بعضهم بعضا ويكسروا حواجز الولاء والبراء. ولذا الله تعالى نهى عن ذلك وأمر بمجاهدتهم وأن يغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. خامسا، يجب أن يحقروا ولا يسودوا. ما ترشح إذا نزل نفسه في أي دائرة ولا في أي مكان من علم عنه الاعتراض على الدين ومحاربة الله ورسوله لا يجوز أن يسيد فعلا ولا قولا. يعني قول ما يجوز تقول يا سيدي، فضلا عن فعلا أنك تدعمه وتساعده وتدفع به وتتوسط له حتى ترقيه ويصل إلى ما يصل إليه. لا تحط عندك ولا تقرب إليك ولا مستشار ولا تدفع بأن يكون هو سيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ما يجوز بالكلام ما تقول للسيد، فضلا عنك أنت تساعده وتدعمه وتدفع وترشحه وتوقف معاه وتشتغل مفتاح له، ما يجوز هذا. من علم منه عداء الله ورسوله وأنه يحفر للدين ويواني الكفار ما نبي. ولذلك يحشر صاحبه معه ويحشر المرء مع من أحب. وكذلك يحقرون، يعني لا يسودون ولا يقدمون. وكان حذيفة يحتقر المنافقين، يحتقرهم ما يعطيهم أي اعتبار، لأنهم في الداخل كارهين لله ورسوله. وسادسا، إن ماتوا فلا نصلي عليهم، امتثالا لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ما في فائدة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذا سمعت بمنافق من المنافقين وهذا بينك وبين الله ما تصلي عليه، خلي يروح إلى مصيرة عند الله. كافي أنه سخر نفسه وماله ومنصبه لحرب الله ورسوله، وسعيه في بوار، ما راح يحصل شيء إلا الخسارة والبوار. وأخيرا، إن جاءك الحق من كافر أو مشرك أو منافق فاقبل الحق بعدما يعرض على الكتاب والسنة، كما قال معاذ: قد يقول المنافق كلمة الحق فاقبلوا فإن على الحق نورا. إذا وجدنا الحق من أي إنسان لو من الشيطان الرجيم ووافق ذلك الكتاب والسنة وليس فيه اعتراض فإننا نقبل الحق، كلمة حكمة، شيء في فائدة ما وجدناه عند غيره نقبله، لكننا لا نواله. ولذلك هذا ما اتخذته الشريعة تجاه المنافقين، لا موالاة ولا ركون، زجر وموعظة، لا جدال ولا دفاع عنهم، تعريتهم وفضحهم، كشف خططهم، تحقيرهم وعدم تسويدهم. لا صلاة عليهم، إن جاء منهم الحق قبلناه ونأخذ الحق بعدما يعرض على الكتاب والسنة، لا لأنه منهم وإنما لأنه وافق الكتاب والسنة. أيها المسلمون، إن النفاق أصبح اليوم تكتلات، وأصبح صحفا، وأصبح قنوات فضائية، وأصبح مجامع إفتاء، وأصبح أحلاف، وأصبح قوة اقتصادية، كلها تشكل مسجد الضرار للإضرار بهذا الدين ولإطفاء نوره وللقضاء على الدعاة. لذلك لا بد من معرفتهم. إن عقدة الولاء والبراء بيننا وبين الناس إنما هو الولاء لله، فمن أحب الله ورسوله ووالاه فهو أخ لنا ولو كان أبعد الأبعدين، ومن عاد الله ورسوله وكره الدين فهو عدونا ولو كان أقرب الأقربين. هذه عقيدتنا، ندين الله تعالى بذلك. ولذلك كره الصحابة أهلهم وآباءهم وأمهاتهم لأجل الدين، وأحبوا العبيد لأجل الدين. ولذلك أثنى الله تعالى عليهم في القرآن وأنزل آيات محكمات تتلى لهذا الولاء الذي تمثلوا فيه في حياتهم. نسأل الله تعالى أن يعري المنافقين، وأن ينجينا وإياكم من أعمالهم، وأن ينجينا من النفاق وأعمال النفاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.